نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نعرض أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذا اللقاء باستعراض جملة من الأسئلة التي بعث بها المستمع ريان. يقول ابنكم ريان يقول في أسئلته: أرجو من فضيلة الشيخ التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية، جزاه الله خيرا وأعظم له المثوبة. في سؤال الأول يقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور، أدخل الله في قبر كل مؤمن من المشرق إلى المغرب 40 نورا، ووسع الله عليهم مضاجعهم، وأعطى الله للقارئ ثواب 60 نبيا، ورفع له بكل ميت درجة، وكتب له بكل ميت 10 حسنات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره السائل لا أصل له. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني أو يسأل عن صحة الحديث الثاني، يقول: من أضحك مصليا فكأنما أبكى 60 نبيا، هل هذا الحديث صحيح؟
وهذا الحديث أيضا لا أصل له.
نعم. الحديث الثالث يقول: ما صحة حديث يرحم الله المتسرولات؟
هذا الحديث يرحم الله المتسرولات أخرجه الدارقطني والبيهقي، واختلف في تحسينه وتضعيفه، والراجح أنه ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. الحديث الرابع يسأل عن صحة: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا.
هذا الحديث رواه الشيخان، ونصه: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا.
أحسن الله إليكم، هو حديث صحيح.
نعم، رواه الشيخان. نعم، بخاري ومسلم.
نعم. السؤال الثاني من أسئلة المستمع ريان يقول فيه: أصلي السنة التي قبل صلاة العصر قبل الأذان، فهل عملي صحيح أم يلزمني أن أصليها بين الأذان والإقامة؟
بالنسبة للعصر ليس له نافلة راتبة قبلية، ولكن ما ورد فيه من صلاة 4 ركعات قبل العصر فمراد بعد دخول العصر، ويتحقق دخول صلاة العصر بالإعلان والأذان لها، فصلاة هذه الركعات تكون بعد دخول وقت العصر برفع الأذان له. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث يقول: امرأة تطهر من عادتها في اليوم 8، ولكن يستمر نزول صفرة معها إلى اليوم 11، فهل تصوم وتصلي أم ماذا تفعل؟
إذا تجاوزت المرأة مدتها المعتادة في دورتها وكان ما يخرج منها صفرة أو كدرة بعد تمام مدتها، فإنها لا تلتفت لهذه الصفرة والكدرة، وتعد نفسها طاهرة، تغتسل وتصلي ما أوجب الله عز وجل عليها من الصلاة، وتؤدي إن كان عليها صيام. والصفرة والكدرة بعد تمام أيامها المعدودة لا يلتفت إليه، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.
في سؤاله الرابع يقول: هل تسجد الحائض لسجدة التلاوة؟
نعم، الحائض تسجد سجود التلاوة، لأن أحكام سجود التلاوة أحكام الدعاء لا أحكام الصلاة، ولذا فإنه لا بأس للحائض أن تسجد سجود التلاوة.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول: إذا كان الشخص في مكان لا يستطيع أن يسجد فيه سجود التلاوة، فهل يكتفي بذكر الدعاء فقط دون السجود؟
فإذا كان الذي يقرأ القرآن في مكان لا يتمكن فيه من ومر بآية فيها سجدة ولا يتمكن من السجود، فإنه يومئ إيماء ويدعو دعاء السجود أثناء إيمائه، ثم يؤمن للنهوض من هذا السجود ويكفيه ذلك إن شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الشخص في دورة المياه أكرمكم الله، فهل يجوز له أن يردد الأذان مع المؤذن وذلك عن طريق تحريك لسانه فقط دون الشفة؟
لا يجوز للإنسان إذا كان في بيت الماء دورة المياه أن يجيب أو يردد الأذان، لأن الحمام والحش مكان الحش الحمام لا يجوز فيه ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل لا يجوز في الأماكن المستقذرة مثل الحمام، سواء نطق ذلك بلسانه بشفتيه أو حرك به لسانه، كل ذلك ممنوع عليه.
أحسن الله إليكم. أيضا من ضمن أسئلة المستمع ريان يقول: حين تحتجب المرأة لأداء الصلاة فإن جزءا من حجابه يكون على جبهتها، فهل يصح أن تسجد عليه؟ يقول: لأني سمعت امرأة تقول بأنه لا يصح السجود على هذا الجزء.
إذا احتجبت المرأة بمعنى غطت رأسها استعدادا للصلاة وكان منه جزء على الجبهة وصلت، فإن ذلك لا يضر صلاتها صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: هل إخراج بقايا الأكل التي تكون بين الأسنان وذلك عن طريق اللسان أثناء الصلاة، هل هذا الفعل يبطل الصلاة أم لا؟
هذا الفعل لا يبطل الصلاة، ولكن يكره للإنسان العبث في الصلاة، وهذا من جنسه بأن يشغل نفسه بتحريك لسانه في فمه لأجل إخراج ما علق بأسنانه. الواجب في الصلاة الطمأنينة والسكون. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الكريم له سؤال يقول فيه: يتشاءم بعض الناس من شهر صفر، بل إن البعض لا يسافر في هذا الشهر ولا يعقد النكاح فيه، فهل فعلهم صحيح وما حكم تشاؤمهم؟
لا يجوز التشاؤم بالأيام ولا بالأسابيع ولا بالأشهر ولا بالسنين، وسواء كان ذلك بشهر صفر أو غيره. قد كان من عادة العرب في الجاهلية التشاؤم بشأن صفر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم بشهر صفر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هامة ولا صفر، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يتشاءم بشهر صفر، فإن شهر صفر هو شهر من شهور الله عز وجل، لا ليس فيه ما يوجب التشاؤم فيه، بل كل شهور الله عز وجل لا يجوز التشاؤم بها، ومنها هذا الشهر فهو كسائر الشهور، لا الإنسان يسافر فيه يعقد فيه النكاح، لا يعني يسيء الظن فيه، أو يعني لا يوجد فيه ما يوجب تشاؤم الإنسان به، بل هو كغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم مجامعة الزوجة في دبرها، يقول إن هذا الأمر قد يدار في بعض المجالس، فنرجو منكم الشرح والبيان وبيان حكم هذا الأمر.
لا يجوز للإنسان أن يأتي زوجته في دبرها، لأن ذلك أمر محرم، وقد أخرج أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وأخرج الترمذي أيضا رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى امرأة في دبرها. فكل هذه الأحاديث صريحة صحيحة دالة على تحريم هذا الفعل، وكلها أيضا نهي فيها شديد. فالحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العون من أتى امرأة في دبرها، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ولا شك أن هذا هو الشقاء المبين، من طرد وأبعد عن رحمة الله عز وجل فهو الشقاء المبين. والحديث الثاني أيضا فيه نفي النظر إلى الله عز وجل، لا ينظر الله يعني يوم القيامة إلى رجل أتى امرأة في دبرها. ولا شك أن منع الإنسان من النظر إلى وجهه الكريم الذي ينظر إليه سائر المؤمنين أنه عقوبة شديدة. فالواجب التدبر والتفكر في هذه الزواجر الشديدة على هذه الفعلة القبيحة، وكفى بذلك زجرا للإنسان المسلم أن يأتي بمثل إلى هذه الفعلة القبيحة. فلا يجوز للمرء أن يأتي زوجته في دبرها، ومن فعل ذلك فهو ملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محروم من النظر إلى الله عز وجل في يوم القيامة، في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع محمد فضل من اليمن بعث بسؤال يقول فيه: ما كيفية المسح على الخفين فضيلة الشيخ؟ أفتونا وأفيدونا بارك الله فيكم.
المسلم إذا أراد المسح على الخفين فإنه يبل يديه بالماء، فيمسح يده اليمنى مفرجة الأصابع من مقدم القدم، من أصابع القدم إلى الساقين، اليد اليمنى بالرجل اليمنى واليد اليسرى بالرجل اليسرى، هذا هو السنة. وكيفما مسح جهز، فهذا الوجه الأكمل، والوجه الآخر أنه كيفما مسح جهز ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله المصري وهو مصري مقيم بالمملكة في بني مالك يقول في سؤاله: أنا ولله الحمد ماهر في قراءة القرآن وأم الناس، ولكنني أرفض الإمامة وذلك لكثرة ذنوبي، وأخشى أن يؤمنا من يغير ويلحن في قراءته، فهل علي وزر في رفضي للإمامة؟
إذا كان هناك شخص قائم بالإمامة وقراءته صحيحة فإن ذلك كاف ومجز إن شاء الله، لأن السؤال يقول أخشى أن يؤمنا، ولم يقل أن الذي يؤم على صفة لا تجزئ صلاته مثلا من اللحم. فإذا كان هناك قائم بالإمامة، من هو قائم بالصلاة على الوجه الصحيح وبالقراءة على وجه الصحيح، فإن ذلك لا شك كاف ومجزئ. أما لو كان الذي يؤم الناس يلحن بخاصة في الفاتحة فلا شك أنه لا تصح إمامته بالناس الذين فيهم من يتقن الفاتحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. عبر جوال البرنامج هذه رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول فيها: هل يجوز مصافحة زوجة الأخ أم لا؟
نعم، لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية سواء كانت زوجة الأخ أو غيره، لأن زوجة الأخ ليست من محارم الرجل لكونها زوجة الأخ فقط، وهي بذلك تعد أجنبية في هذا الباب كسائر الأجنبيات، فلا تجوز مصافحتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الشديد عن مصافحة النساء، فقال: ألا إني لا أصافح النساء. وقال أيضا كما حدثت عائشة رضي الله عنها أن أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وإنما كانت مبايعته لهن كلاما. وكذلك تقبيل زوجة الأخ أشد نكرا من المصافح، فهي أشد نهيا، وليست قرابة الأخ بأخيه مما يبيح ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، الحم يعني قريب الزوج. فقال: الحم الموت، الحم الموت. ما يدل على أنه لا يجوز التساهل فيما هو محرم شرعا مع زوجة الأخ، سواء كان ذلك بخلوة أو مصافحة أو غيره مما هو محرم شرعا. نعم،
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين أيضا أرسل برسالة عبر جوال البرنامج، في رسالته سؤالان. السؤال الأول يقول: ما الضابط لغيبة المبتدع؟
نعم، أولا يعني نقول أن الغيبة محرمة. الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالغيبة ولا شك محرمة لهذه النصوص، وهي تجوز في مواضع، منها يعني إذا دعت مواضع متى دعت الحاجة إليها، كان يستشار الإنسان في تزويج أحد أو نحو ذلك. ثانيا، إذا ظهر بدعة، إذا أظهر رجل بدعته أو دعا إليها أو خشي من الاقتداء به في بدعته، فلا شك أنه يجوز بيان ذلك فيه والتحذير منه، خشية أن يفتن الناس بهذه البدعة أو يضلهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استمرته إحدى الصحابيات في نكاح رجلين خطباها، بين لهما ما كان فيهما، فقال: فأما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهما، ولم يعد ذلك من الغيبة، لأن هنا تعين لوجود المصلحة. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني فضيلة الشيخ يسأل عن حكم قراءة سورة ياسين على المحتضر، وجزاكم الله خيرا.
قراءة ياسين على الشخص المحتضر ثبت فيها حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. ولفظه عند الإمام أحمد: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرأها على موتاكم. ثبت ما دام منها يعني يستنبط من هذا الحديث مشروعية قراءة ياسين على من احتضر. نعم،
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول: اتفقت مع أحد الأشخاص أن يعطيني مبلغ مقداره 10,000 ريال سعودي أقوم بالعمل فيها، وأعطيه في الشهر 10,000 ريال أرباح إلى أن أرجع له نقوده كاملة، ولا يتحمل في المقابل أي خسارة، فهل هذا يعد من الربا أم لا؟
إذا اتفق شخص مع أحد الأشخاص أن يعطيه مبلغا في الشهر على الأموال التي يشغلها، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه ضمان الربح وضمان رأس المال، وكله لا يجوز. بل الأصل في المضاربة الشرعية أن يكون من رب المال المال، ومن العامل العمل، ويتفقان على الحصة من الربح، كأن يتفقان مثلا 10% أو أقل أو أكثر. وإن خسر شيئا فيكون الخسارة من المال إذا لم يكن تعد ولا تفريط، فتكون خسارة من مال وعلى رب المال، والعامل يخسر عمله. فلا يجوز ضمان الربح في المضاربة على النحو الوارد في السؤال.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: يكثر شكي في الصلاة في عدد الركعات، هل هي 3 أم 4، وذلك في صلاة الرباعية، فأبني على ما يرجح عندي، فهل عملي هذا صحيح أم لا؟
لا شك أن الشك في الركعات، أقول الشك في عدد الركعات، يكون له حالة. حال أول أن يشك بأن يتساوى عنده الاحتمالين من غير ترجيح، فهذا يبني على الأقل ثم يكمل ويسجد ويسلم، وهذا مما ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا شك في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. وأما الحال الثانية فهي أن يغلب على ظنه أحدهما، مثلا لو شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنه أنه صلى أربعا، فيبني على غلبة ظنه ويعتبر الصلاة تامة، ثم يكمل صلاته ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. الحديث رواه البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: لدي ذهب ألبسه من فترة إلى أخرى في المناسبات، هل تجب فيه الزكاة؟ مع العلم أن منه ما يبلغ الحول في شهر جماد الآخرة، ومنه ما يبلغ الحول في رجب، ومنه ما يبلغ الحول في شعبان، ففي أي شهر أزكيه؟ علما أنه قد مضى حول ولم أزكه، فهل يجب علي أن أزكي ما تساويه قيمته في ذلك الحول أم لا، مع العلم أنني لم أستطع معرفة وزنه في ذلك الحول؟ تقول فضيلة الشيخ: الذهب قد تختلف قيمته من عام إلى عام، وبالتالي مقدار زكاته من وقت لآخر قد يرتفع وقد ينخفض. لها أسئلة متنوعة في هذا الجانب، تقول: هل يجب علي زكاته في نفس اليوم الذي يكمل فيه حولا كاملا؟ وإذا صعب علي معرفة ذلك اليوم، هل أزكيه في أي يوم من أيام هذا الشهر الذي بلغ فيه الحول؟ أفتونا مأجورين.
الذهب المعد للاستعمال، بأن تقتنيه المرأة لأجل استعماله في المناسبات أو لأجل أن تلبسه دائما، فهذا لا زكاة فيه، لأنه صار بالاستعمال أو بإعداده للاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولذلك لا زكاة فيه. وهذا ما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى لهن الحلي فلا تخرج الزكاة منها، فدل ذلك على أن الذهب إذا كان معدا للاستعمال واللبس فإنه لا زكاة فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد يقول: فضيلة الشيخ، ما نصاب زكاة النقود؟ كم مقدارها وذلك من الورق؟
نعم،
نقود الورقية.
نعم، نصاب النقود وعروض التجارة كذلك، لأن نصابهما واحد، وتخرج في نقود التجارة القيمة، والنقود يخرج منها من جنسها. فنصابها إذا كانت ذهبا من الذهب فنصابها 85 جراما، وإذا كانت من الفضة فنصابها 460 جراما. فالإنسان وهي تختلف باختلاف ارتفاع الذهب والفضة، فإذا جاء الحول وعند الإنسان مبلغ وشك في بلوغه النصاب من عدمه فيسأل عن قيمة الجرام من الذهب أو الفضة ثم يوازنه بما عنده، فإذا بلغ أدنى النصابين من الذهب أو الفضة فيكون قد بلغ نصابا ويزكيه متى حال عليه الحول وتوفرت فيه بقية الشروط الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عمر من جدة يسأل عن حكم جماع الرجل لأهله وهي حائض.
لا يحل للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض أو نفساء، لعموم النهي عن ذلك في قوله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه الآية صريحة الدلالة على نهي الرجل عن اتيان زوجته ومواقعتها وهي حائض أو نفساء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.